وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أبارك لكم ذكرى مولد أفضل الخلق ومنقذ البشرية وخاتم النبيين النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وعلى ابنه الإمام جعفر محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة سيعقد احتفال في المسجد هذه الليلة بعد صلاة العشاءين مباشرة، كما أبارك لكم إعدام جمع من المجرمين القتلة في العراق وعلى رأسهم 16 شخص تقريبا، وعلى رأسهم أبو طلحة الحمداني أمير الموصل فيما يسمى بدولة العراق الإسلامية، دولة طالبان، دولة القاعدة، ما شئت فسمي، ومساعد المجرم الهالك الزرقاوي. هذا الخبيث تلوثت يداه بدماء الأبرياء وخاصة الشيعة، شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قتلا وتنكيلا وتمثيلا. أسأل الله عز وجل أن يلحقه في جهنم بالفراعة وعداء أهل البيت عليهم السلام. الحديث عما كتبه هذا الخبيث في التجرع على صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه سأورده ضمن طيات موضوع الخطبة الأصلية. قبل ذلك أحب أن أشير إلى مسألة فقهية وكلام مختصر في نظرة عما بعد الانتخابات. المسألة الفقهية مرتبطة بأحكام صلاة المسافر التي ذكرتها من قبل، وذكرت أن قواطع السفر ثلاثة: الوطن، ولم نتحدث عنه حتى الآن، البقاء في مكان واحد مترددا 30 يوما، وذكرنا هذا حكمه، ثم قصد الإقامة 10 أيام، وهذا أيضا ما تعرض إلى قسم من أحكامه، وبقيت بعض الأحكام الأخرى سأشير إن شاء الله في هذه الخطبة إلى بعض ما تبقى من تلك الأحكام. إذا الشخص دخل في الصلاة بنية القصر ثم في أثناء الصلاة بدا له وغير رأيه، نوى أن يقيم 10 أيام، في أثناء الصلاة غير رأيه، ففي هذه الحالة يكمل هذه الصلاة تماما. أما إذا انعكست الحالة، يعني إذا كان ناوي للإقامة، نوى الإقامة، كان ناوي الإقامة بداية، شرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة غير رأيه، قال أريد أن أقصر، يعني ما أريد أن أبقى تماما، إذا كان قبل دخول ركوع الركعة الثالثة مثلا، في الركعة الأولى والثانية يسلم على الثانية هذه الصلاة الرباعية يصليها قصرا ركعتين كالظهرين والعشاء. أما كذلك إذا كان قبل ركوع ركعة الثالثة مثل أثناء القيام يهدم القيام يجلس يتشهد ويسلم. أما إذا كان هذا العدول في النية من التمام إلى القصر بعد ركوع الركعة الثالثة يعني في أثناء الصلاة، ففي هذه الحالة يقطع الصلاة يقطع صلاته ثم يعيد هذه الصلاة يعيدها قصرا. مسألة أخرى، إذا الشخص نوى إقامة 10 أيام انتهت هذه 10، في اليوم 11 هل يحتاج إلى أن ينوي إقامة 10 أيام جديدة؟ ما يحتاج، مجرد النية الأولى التي كانت عنده كافية، نية الإقامة من البداية، بعد ما يحتاج أنه في اليوم 11 يقول أنا أريد أبقى. حتى لو فرضا في اليوم 11 يعلم بأنه سيبقى 2-3 أيام يكمل التمام الذي كان عليه، يعني يعتمد على النية الأولى، نية 10 الأولى، فنية 10 الأولى تشمل 10 الأولى وتشمل ما يتبع 10 الأولى من الأيام ما دام لم يسافر ويقطع مسافة. المسألة الثالثة، المرأة إذا كانت عليها العادة نوت الإقامة 10 أيام وكانت عليها العادة، فهنا مرة تطهر بعد 10 ومرة تطهر خلال 10. إذا طهرت بعد 10 في اليوم 11 ما دام ما قطعت مسافة تصلي تمام، كذلك إذا طهرت في 10 يعني خلال 10 الإقامة هذه مثلا في اليوم 5 طهرت في هذا اليوم بعد ذلك ولو أنه لم تصلي حتى الآن أي صلاة لأنها كانت عليها العادة، في هذا اليوم تصلي صلاة تمام، مع أن المتبقي قد يكون مثلا متبقي 6 أيام ولكن تعتمد على النية الأولى، مع أنه في النية الأولى لم تصلي. حتى الشخص لو لم يصلي أي صلاة، حتى لو كان عامدا مقصرا معذورا أيا كان السبب، إذا نوى الإقامة لم يصلي 2-3 أيام ثم بعد ذلك في اليوم 4 يصلي تماما إذا أراد أن يصلي، فهذه مسألة ثالثة. أما فيما يرتبط بنظرة مختصرة إلى ما بعد الانتخابات، ظهرت النتائج وذكرت سابقا بأنه لا يهمني ماذا ستكون النتيجة، لصالح من صوت له أم ليست لصالحه، القضية الأساسية أنني حينما صوت أحسنت الاختيار وأجدت في ذلك الاختيار بعد التدقيق وأديت المسؤولية المعلقة على عاتقي. نحن الآن أمام واقع جديد، لا أحتاج إلى إعطاء صورة عن هذا الواقع، لأنه حديث قسم كبير ممن فاز بروحه يكشف عن المرحلة المقبلة. تحدثوا عن تعديل المادة الثانية، وبعضهم يقول أننا الإسلام واضح وما يصير واحد مسلم ينكر أنه يقبل الإسلام، ونحن نقول لهم بأنه لديكم نية أخرى، ليست القضية قضية الإسلام، إنما المسألة هي أن يمسك هؤلاء الطائفيون والتكفيريون بزمام الأمور في هذا البلد، القضية واضحة وما يمكن أن تنطلي على أحد. تحدثوا أيضا عن التهديد المستمر للحكومة في محاولة لإخضاع قرار الكويت، وأيضا لمسنا كيف أنهم يصرحون وأيضا مارسوا عمليا أننا نأخذ الحق بأيدينا، لا يعني لا من خلال لا مؤسسات لا قانون لا شيء، نحن سنأخذ الحق بأيدينا. هذه بعض الممارسات تكشف شيء عما ستكون عليه المرحلة المقبلة. طبعا المرحلة واضحة بناء على ذلك، مرحلة قد تهدد النسيج الاجتماعي لهذا المجتمع لا سمح الله، وهذا يتطلب من الجميع نوع من التآزر والتعاون والتكاتف والتحرك بحس ومسؤولية ومثابرة لإلغاء تلك الخطط التي ينويها أولئك. لا يتم ذلك إلا من خلال بعض الأشياء أشير إليها مختصرا بشكل مختصر. أولا، أن لا نخضع الثوابت المتفق عليها للابتزاز والمساومات السياسية. الكويت خسرت الكثير بسبب هذه الابتزازات والمساومات، وكانت الحكومة تخضع لتلك الابتزازات، وكانت الكويت تتأخر وتتخلف. هذا ما رأيناه، سواء كان في مطالبات، في تعيينات في المناصب، شروط وإملاءات متعددة. ولم نكن لنقع فيما نحن فيه اليوم لولا الخضوع لتلك الإملاءات والابتزازات من قبل. فالمطلوب أن لا نكرر ولا تكرر الحكومة تجربة نفسها، لأنها أعطت نتيجتها، ولا يلدغ مؤمن، وأي شخص لا يلدغ من جحر مرتين. وباختصار، نحن لا نقبل بإرضاء طرف معين على حساب مصلحة الكويت، وهي المصلحة الأهم بالنسبة إلينا. هذه نقطة. النقطة الثانية، مسألة التحرك لتصحيح الوضع والمسار السابق، تخليص الوطن من المشاكل والأزمات التي تضعفه، تعطيل التنمية، تعطيل علاج الوضع أو التأخير أو المماطلة، كل ذلك سيكون له مردود سلبي على مستقبل هذا البلد. لدينا مشاكل كثيرة لا أريد أتحدث عنها، في البنى التحتية، في الفساد المالي وغيرها، ولكن من أهم المشاكل أشير إلى مشكلتين بشكل مختصر يمكن أن تؤثر على وضع البلد، وكان لهم التأثير. القضية الأولى، التمييز الطائفي، سواء على مستوى المساجد أو المناصب أو غير ذلك، أتحدث في ذلك بشكل متعدد. النقطة الثانية، قضية الأخوة البدون. هذه القضية يمكن أن تتحول إلى قنبلة تفجر الوضع إذا لم تعالج وتمت المماطلة فيها. لا سمح الله إذا ما، وكنت قد تحدث في ذلك في إحدى الخطب السابقة، لا سمح الله إذا ما سقط شخص واحد، قتل في أثناء المناوشات أو الاحتكاك أو التجمع، يمكن يجر البلد كله إلى ما لا تحمد عواقبه. قضية الأخوة البدون قضية إنسانية، ومن هذا الباب ما يمكن أن أي واحد يقبل أن الشخص يحرم من حق التملك، يحرم من حق إبداء الرأي وهو يعيش في هذا البلد وقدم ما قدم لأجل هذا البلد، ثم بعد ذلك نعاقبه لأنه طالب بحقه الطبيعي. أحد الأسباب التي تدعو إلى إمكانية تطور هذه المشكلة هو مسألة التسويف والتأخير والمماطلة. بعض الحقوق تم إقرارها ولكن لا يتم العمل بها، ومن جملتها مثلا الجوازات، هذه قضية على سبيل المثال. وهناك تصريح لوزير الداخلية نشرته جريدة الرأي وصحف أخرى بتاريخ 30/12، تحدث فيه أن هناك 4 شرائح تستحق التجنيس، 4 شرائح، ذكر من جملتها من حاز على إحصاء 65، وأيضا العسكريين وغير ذلك. المطلوب هو معالجة تنفيذ هذا القرار، المطلوب هو التنفيذ، يعني ليس المطلوب أكثر من ذلك. حينما يشعر الأخ البدون بأن هناك تسويف ومماطلة وتعمد وتلاعب، القضية راح تتحول بعد وقت من الزمن، وتحولت، يعني هناك منحة يدل على ذلك، تتحول لقضية سياسية. حينما تتحول لقضية سياسية يدخل هذا الطرف وذاك الطرف ويومن رأيسه، وبعد ذلك الحكومة تضطر إلى أن تخضع للضغوط الغربية وغيرها والعربية، وبعض الأطراف الحاقدة على الكويت العربية وغيرها. بعد ذلك ستكون القضية مو مصلحة الكويت حينما يصير مسألة تصير إملاءات. ولهذا المطلوب أن الحكومة تبادر وتعالج هذه القضية بأسرع وقت ممكن، وإلا يعني ستكون القضية ليست لصالح البلد ولا لصالح الحكومة. أما موضوع الخطبة، إن شاء الله أحاول أختصر الحديث في هذا الأمر. رسول الله صلى الله عليه وآله، جاءنا بأفضل الأديان وأكمل الأديان. لم يكتمل هذا الدين إلا حينما نصب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إماما بعده. ثم من بعد ذلك الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم، خاتمهم عجل الله تعالى الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم صل على محمد. جاءت التأكيدات على أن هذا الخط يمثل الشجرة الطيبة، والخط الآخر الذي يقابل أهل البيت ويعاديهم يمثل الشجرة الخبيثة، وكل شيء يتناسب مع ما هو عليه. إذا كان طيبا يتناسب مع الطيب، وإذا كان خبيثا يتناسب مع الخبيث. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. أولئك طيبون طيب مبرؤون مما يقولون، أي مما يقوله الخبيثون فيهم، لهم مغفرة ورزق كريم. رسول الله وأهل البيت حددوا على أن الارتباط بهم يعني الارتباط بالطيب، وهذا يتطلب من الإنسان تطهير باطنه بحيث يتناسب مع هذه الشجرة الطيبة، يطهر باطنه من المعتقدات الفاسدة، ويطهر عمله من الأعمال الفاسدة، فبالتالي تتحول إلى أعمال صالحة لا طالحة. والخبث يجتمع مع تلك الشجرة الأخرى. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في نهج البلاغ: وما خبث ظاهره، إذا رأيتم هناك خبث فهناك خبث باطنه، وما خبث سقيه خبث غرسه. هذه الدعوة التي كانت من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. نجد في الرواية التي يرويها الطبرسي في الاحتجاج أن الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن من حاربوه يقول بأنهم هم الخبيثون، يصفهم يحددهم هؤلاء الطرف والطرف الخبيث، أما الطيبون فقال فهم أمير، والطيبون والطيبات فهم أمير المؤمنين وأصحابه وشيعته. هذه بشارة لنا ولجميع شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الطيب والخبث سرى في كل الموجودات، حتى لدينا في الرواية أن هذه الولاية عرضت على النباتات وعلى الجمادات، ما قبلها طاب وما لم يقبلها خبث وفسد، والذي يخبث تجد آثاره منذ البداية. أحد آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت تحدث أنه الذي يعادي أهل البيت وينتمي إلى الشجرة الخبيثة لا تكون حالة إما منافق، إما ابن زنا، أو ابن حيضة. هذه أحاديث رسول الله وأهل البيت، وحديث صريح في صحيح مسلم: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. والنفاق لا يجتمع مع الطيب أصلا، يجتمع مع الشجرة الخبيثة ومع الخبث. حينما يأتي خبيث ليتطاول على حجة الله عز وجل في أرضه، صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، هذا التجاوز ينم عن تلك الشجرة وعن تلك الطينة الخبيثة التي من خلالها تصدر مثل هذه الكلمات الخبيثة في حق سادة الوجود وأفضل الخلق. نحن حينما نتكلم في هذه القضية لا نتكلم من منطلق سياسي، وليست لدينا أهداف سياسية ولا غير ذلك، نحن نتحدث عن قضية عقائدية هنا أيها الأحبة، قضية عقائدية لا تقبل المساومة، لا تقبل الابتزاز، لا تعرض في سوق المزايدات. ومن هنا لا يمكن في مثل هذه القضية أن نقبل بالإساءة أولا وأن يترك. إذا تم سابقا اعتقال مغرد شيعي فقط لأنه تعرض لأحد الحكام، ترى قضية صاحب الزمان بالنسبة لنا، وأين هؤلاء وأين صاحب العصر والزمان، حتى بعد ذلك نأتي ونساوي القضية ونجعلها في باب واحد. ولهذا نحن مع كل دعوة صادقة لصاحب العصر والزمان، نصرة صاحب العصر والزمان، مع كل دعوة يكون هذا هدفها ليس شيء آخر، نؤيد ونبارك كل جهد تم وسيتم في هذا المجال. وأيضا ندعو الحكومة إلى أن تلحق بمعالجة الوضع بشكل سريع، ولا تكون عقوبة أقل ممن تحدث، مع أنه نرى أن القضية أكبر من ذلك. قضية مساس بمعتقدنا، يمكن أنا أن نتجاوز حينما يتم المساس بي وحتى بالطائفة الشيعة، ولكن نحن لم نقبل، ولكن أقول هذا يمكن واحد يتجاوز عنها، أما التجاوز على سادة الخلق فهذه دونها الرقاب. في هذا الخصوص أحب أن أشير إلى قضية، بعضهم وحتى الآن لم أسمع واحد من المشايخ من أولئك الذين في كل مناسبة تحدثوا، لم نسمع إلا من شخص واحد حسب ما قرأت اليوم في الجريدة، نائب واحد، حتى لا يحسب على هؤلاء المشايخ، لا يحسب عليهم، قال بأن هذه قضية تركوها وقضية جانبية ولا تكبرون الشخص، ثم قال بأن القضية هذه قضية جانبية، ليست قضية جانبية هذه، حينما القضية هي الجرأة. نحن نعلم أن هذا نكرة وصاحب سوابق سيئة منذ طفولته، نعرف هذا الشيء، ولكن القضية هي الجرأة في التحدث على صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرج الشريف. وهذه القضية قط أحمر لا يمكن لشيعي وموالي لأهل البيت عليهم السلام أن يقبلها. هذا بشكل مختصر. أما حديثه وإن شاء الله خلال دقيقتين أختم الحديث، دقيقتين ثلاث اسمحوا لي. حينما يأتي ويتحدث عن الشيعة ويقول أن الشيعة مختلفون وفيهم حساوية وفيهم عيم وفيهم بحار، ويريد يصنف الشيعة، يريد يفرق الشيعة، ثم يريد يطعن في الشيعة كأنما يصورهم جهات، العيم أصناف وهؤلاء أصناف، لا لنقل له نحن لا نجيبه في هذه القضية. الشيعة طينة واحدة، لحمة واحدة، موالون لأهل البيت صلوات الله السلام عليهم، موالون لآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما يمكن مثل كلمات هذا النكر الخبيث أن تؤثر، ولكن ليسمعوا ما قاله سادة الوجود أئمتنا عليهم السلام في شيعة أهل البيت، ليسمعوا ما قالوا في شيعة أهل البيت حينما يتولون أهل البيت ويتبرؤون من أعدائهم. سليم بن قيس يقول: قلت لأبي ذر: حدثني رحمك الله بأعجب ما سمعته من رسول الله في علي بن أبي طالب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن حول العرش 90,000 ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلا الطاعة لعلي بن أبي طالب والبراءة من أعدائه والاستغفار لشيعته. يكفينا هذا. في بحار الأنوار عن كنز الفوائد الكراجك عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عن آبائي قال: قال رسول الله: دخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب ولي الله. فاطمة أمة الله. الحسن والحسين صفوة الله. على مبغضيهم لعنة الله. وأختم بدعاء ونؤمن مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا الدعاء. أختم بهذا الدعاء، أختم الخطبة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال، أقرأ مقاطع من هذا الدعاء وأرجو أن تؤمنوا معي: إن من حقنا على أوليائنا وأشياعنا أن لا ينصرف الرجل منهم من صلاته حتى يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحقك العظيم أن تصلي على محمد وآله الطاهرين صلاة تامة دائمة، وأن تدخل على محمد وآل محمد ومحبيهم وأوليائهم حيث كانوا في سهل أو جبل أو بر أو بحر من بركة دعائي ما تقر به عيونهم. احفظ يا مولاي الغائبين منهم وارددهم إلى أهاليهم سالمين، ونفس عن المهمومين، وفرج عن المكروبين، واكس العارين، وأشبع الجائعين، واروي الظامئين، واقض دين الغارمين، وزوج العازبين، واشف مرضى المسلمين، وادخل على الأموات ما تقر به عيونهم، وانصر المظلومين من أولياء آل محمد. اللهم صل على محمد. واطفي نائرة المخالفين، اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك واتهما نبيك وبايناه. هذا الدعاء يقرأ من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم، ثم الإمام يقول: اللهم لعن من دان بقولهم واتبع أمرهم ودعا إلى ولايتهم وشك في كفرهم من الأولين والآخرين. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وفقنا لما تحب وترضى، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا، وإلى موت الحاضرين اهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.